بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه.
هذا شرحنا. فإذا قيل لك
بما نعم فإذا قيل لك أحسن فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة من العقيدة في مصنف الأصول الثلاثة لبيان ما يستدل به على ربوبية الله تبارك وتعالى المستلزمة لعبوديته سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمرنا الله عز وجل بعبادته لأنه المتفرد بالخلق سبحانه وتعالى، يعني هو الذي له الكمال المطلق الموجب لعبوديته وحده لا شريك له. فربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني ليس له نظير، ليس له سمي. فلذلك يجب إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. كل شيء مخلوق مربوب لله عز وجل، والله عز وجل هو الرب المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم أراد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن ينبه على طريقة قرآنية في الاستدلال على معرفة الله تبارك وتعالى الموجبة لعبوديته، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية بالاستدلال على ربوبية الله الموجبة لعبوديته سبحانه وتعالى. القرآن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد ذكر أبو شام المقدسي رحمه الله تعالى في شرح هذه الآية قال: أمره الله عز وجل أن يتحقق بتوحيد الله تبارك وتعالى بالاعتقاد الصحيح في الربوبية المستلزم للألوهية. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك تجد أن الله عز وجل في القرآن كثيرا ينبه باستحقاقه للعبودية بأنه المتفرد وحده سبحانه وتعالى بالخلق. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وأول ما يوحي الله تبارك وتعالى إلى نبيه التذكير بهذا الأمر في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية في كل ليلة يقوم يصلي من الليل ينظر في السماء ويتدبر وهو يتلو قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لأنها مخلوقات عظيمة توجب يعني توجب تعظيم من خلقها وأداء حقه بالعبودية له وحده ولا شريك له، بعكس طريقة المشركين الذين ظلوا في التأمل والنظر في هذه الآيات العظيمة. بعضهم جعله هو الإله، كعباد الكواكب الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، وكعباد الشمس الذين يسجدون للشمس إذا طلعت من حين ما تطلع في أول ظهورها وإذا أخذت تتضيف للغروب. لأن الشمس آية عظيمة سبحان الله، وقد جعلها الله عز وجل آية عظيمة تدل على عظمته وحده سبحانه وتعالى، لكن ضل من ضل في ذلك. ولذلك سبحان الله انظروا إلى هذه الآية العظيمة كيف أيضا الله جعل مواقيت الصلاة يعني تعرف بما يكون من حركة الشمس، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب. وقال إبراهيم عليه السلام، وأيضا جعلها الله عز وجل علامة لتذكرة الحساب في الدار الآخرة ومعرفة النار سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أعوذ بالله. هذه مخلوقات عظيمة تدل على عظمة من خلقها وتوجب إفراده بالربوبية اعتقادا والتأله له بالعبودية، لأن هذا الذي يستلزمه توحيده في الربوبية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فظل المشركون أنهم تأملوا هذه الآيات العظيمة ثم يعني جعلوها آلهة يعبدونها ويسألونها يعني جلب المنفعة والرزق ودفع الشر، ولا يزال هذا الاعتقاد باق في بعض الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال إبراهيم عليه السلام وهو يحاور المشركين عباد الكواكب؟ فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، يعني يقوله من باب المناظرة لهم، ولا هو سيد الحنفاء حاشاه من الشرك. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني كوكب يغيب وليس بحاضر في كل الأوقات لا يستحق التأله له وعبوديته، ناقص هذا. لكن الله عز وجل حي لا يموت سبحانه وتعالى ولا يغيب، وظهور هذه الكواكب وأفولها ومن جملتها ما هو أعظمها يعني الشمس، دليل على ماذا؟ دليل على أنها تسير بأمر الله وأن قيامها بالله عز وجل. لكن الله عز وجل قائم بنفسه، وهو قائم على كل نفس بما كسبت، وهو قيوم على كل المخلوقات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأيضا هو يدبر كل الخلق، وإلا كان يعني لو غاب لحظة وحاشاه من ذلك سبحانه وتعالى كان فسدت السماوات والأرض واضطربت النجوم والكواكب ووقع شر عظيم. لكن الله عز وجل حفظ كل مخلوق لما أراده الله عز وجل، وجعل كل هذه المخلوقات مسخرة للإنسان بحيث يستعملها في عبودية الله تبارك وتعالى. الله عز وجل ذكر من جملة يعني فضله على عباده وتذكيرهم أيضا بالآية العظيمة في السماوات، كيف سماوات عظيمة بغير عمد. وأيضا الله إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فالله حافظها من أن تقع على الأرض بإذنه. لكن الله عز وجل له سنة ثابتة في هذه الكواكب. كل يوم تطلع الشمس من مشرقها، فإذا أراد الله عز وجل إقامة الساعة أذن لها أن تطلع من مغربها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. آيات عظيمة. لذلك ذكر العلماء من أول علامات الساعة الكبرى باعتبار تغير العالم العلوي طلوع الشمس من مغربها. فقال إبراهيم عليه السلام وهو يناظر عباد النجوم والكواكب ليردهم إلى الفطرة والتوحيد، يعني كل إنسان فيه عنده فطرة وأيضا عنده تدبر في الخلق يوجب له معرفة الله تبارك وتعالى، وهذا الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى في التذكير بهذا. المشركون صنفان، الكافرون صنفان، صنف نظروا في هذه المخلوقات العظيمة فعبدوها ظلوا في ذلك وهي ناقصة كما ذكرنا، مسيرة بأمر الله عز وجل، مخلوقة لله عز وجل، مرغوبة لله عز وجل. الشمس كيف عظيمة تذهب كل يوم وتسجد لله عز وجل، كل المخلوقات تسبح لله عز وجل إلا الكافر من البشر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ومن فقه تسبيحهم علم ما يقولونه، كما سخر الله عز وجل لداود عليه السلام الجبال يسبحن معه، وكما علم الله سليمان عليه السلام منطق الطير، وكان يسمع كلام النملة وكلام الطير حتى تقول النملة وهي تستسقي: اللهم إنا خلق من خلقك عبيد من عبيدك ليس بنا غنى عن سقياك. مخلوقات عظيمة في كل شيء حتى في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كيف خلقت ولماذا جعلت عيناك أمامك ولم تجعل في قفاك؟ في كل شيء فيك سبحان الله دليل على كمال خلق الله تبارك وتعالى. لذلك يتحدى الله عز وجل الكافرين: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وبهذا أيضا كان يحاج إبراهيم عليه السلام المشركين عباد الأصنام، قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هذا الصنف الذي نظر إلى هذه المخلوقات العظيمة من المشركين فعبدها ظل في ذلك، وصنف آخر يرى هذه الآيات العظيمة وهو معرض عنها. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عنها وهم عنها معرضون. ونحن مع الاعتياد في مشاهدة هذه الآيات العظيمة تصيبنا الغفلة أحيانا، فنظن مع الاعتياد أنه هذه والله مخلوقات عادية. والمشكلة مع الاعتياد حتى العبادات صارت عادات، فذهب يعني مقصودها الأعظم من تحقيقها. عبادات وأعظمها الصلاة، الصلاة مع الاعتياد صارت كأنها عادة، لكن عادة باعتبار أنها ارتاضت جوارحك على أدائها فيسرها الله عليك، هذا أمر طيب، لكن المقصود أنك تؤديها بعبودية لله تبارك وتعالى وتحقيق خشوعها، لأن هذا روح الصلاة، وهذه الصلاة التي تكون صلة بين العبد وربه وتوجب أيضا تزكية المصلي. فقال إبراهيم وهو يناظر عباد الكواكب، قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. هذا يعني من أعظم آيات الله عز وجل. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. توحيد ومحاجة، وهذا يدل على أنه يجوز محاجة الكافر بالمعقول الصحيح. لماذا؟ لأن العقل الصريح لا يخالف التوحيد ولا يخالف أيضا الشرع النقل الصحيح، وإنما يقع الخطأ من بعض الفقهاء الذين أو بعض المتكلمين الذين طلبوا علم الشريعة بالفلسفة الكفار المشركين، فلسفة اليونانيين، يزيغ عقله فأحيانا يضل في فهم الأحكام، أو بعضهم حتى يلحد في العقائد. العقل والفطرة مؤيدان للشرع، لأن الشرع من عند الله، والله عز وجل إنما رزق الخلق العقل ليفهموا به خطاب الشرع وليدلهم يعني بما رزقهم الله عز وجل من العقل على معاني الشرع، حيث يعني يؤيد العقل الشرع، لا ليكون هذا العقل يعني ندا لله يرد أحكام الله عز وجل، أو يكون سببا للكفر والعياذ بالله والإلحاد. العقل الصريح والفطرة تتأيد وتتوافق وتتعاضد مع الشرع، كما قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. قال العلامة عبد الرحمن السعدي: البينة هي بينة الشرع الشريعة، والشاهد قال هو شاهد الفطرة والعقل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء قدم له قدح من لبن وقدح من خمر، فتناول اللبن فقال له الملك: هديت للفطرة. وحتى هذا اللبن اللي نشرب الله جعله في القرآن آية أيضا لندبرها، تدل على ربوبية الله تبارك وتعالى الموجبة لعبوديته. كيف ذكر الله عز وجل الأنعام ومنته علينا بتسخيرها لنا؟ قال أن الله عز وجل أيضا ذكر في ألبانها، قال: يخرج من بطونها شر، قال في ألبانها: ونسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هل معزة تأكل العشب؟ سبحان الله. ثم يكون غذاؤها هذا يجري في أمعائها ويخرج من بين هذه يعني من الكرشة ومن الأمعاء ومن الدم ومن كذا لبنا خالصا سائغا للشاربين. واللي يعرف اللبن وطيبها خصوصا مع التمرة، يا الله من فضلك، يعرف يقول ما شاء الله، بعد يهضم تراه وهضيم سبحان الله. ولبن طيب أشك إنه من يعني من يعني ما نأكل أيضا، يعني كله يدل على ربوبية الله تبارك وتعالى. آيات عظيمة يا أخوان. الليل والنهار، شوف كيف الله عز وجل يكرر ذكر هذه الآية وما فيها من موعظة ودلالة على ربوبية الله المستلزمة لعبوديته. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. جعل الليل سكنا، تهجد الناس وترتاح وتطمئن وتنام، ونوم الليل لا يوازيه نوم النهار، لأن الله جعل الليل سكنا، والنهار جعله لنبتغي من فضله. ومن رحمته جعل لكم الليل سكنا، ومن رحمته جعل لكم الليل سكنا والنهار لتبتغوا من فضله. في النهار تسعى في رزقك، ولذلك قال الله عز وجل أيضا: ولعلكم تشكرون. يعني كل هذا يوجب لك أن تشكر الله في الليل وفي النهار، وأن تعمل في الليل والنهار بما أمرك الله عز وجل. في النهار أيضا تسعى في رزقك وتبتغي من فضل الله تبارك وتعالى، لكن عليك وظائف في الصلاة في النهار، في أول النهار تفتتح يومك في نهارك بالصلاة وبذكر الله، بالوضوء والصلاة وذكر الله عز وجل سبحان الله. وأول ما تقرأ أيضا آيات التوحيد في راتبة الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. كله توحيد. الظهر في النهار أيضا عندك صلاة ظهر وصلاة عصر، فأيضا النهار ترتقي من فضل الله عز وجل وتؤدي عبودية الله تبارك وتعالى، وما تسعى فيه لترتقي من فضل الله عز وجل إنما تستعين به على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل في آية الليل والنهار: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يتعاقب الليل على النهار ويولج الله عز وجل الليل في النهار، وما يمكن أن يكون كله ليل وكل نهار أبدا. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ ما في حد، لا إله إلا الله هو المتفرد بالخلق والموجب لعبوديته أيضا ولحكمه، لأن هذا الخلق يعني هذا الكون كله ملك لله عز وجل، لابد أن يجري فيه حكمه لأنه هو ملك الملوك سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر. والأراضون السبع سبحان الله آيات عجيبة. شوف الأراضي كيف الله عز وجل سخرها لخلقه، لماذا؟ لعبودية الله تبارك وتعالى. وشوف ما جعل فيها من خيرات وأرزاق، وشوف ما جعل فيها أيضا من آيات على تدل على ربوبية الله وأيضا على الحساب يوم الآخر وعلى البعث، يعني آيات عظيمة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني الكفت الجمع، يعني كفاتا الله جعل الأرض يعني الناس كلهم مجتمعون في هذه الأرض يسيرون على ظهرها، وأيضا الأموات في بطونها. ألم نجعل الأرض كفاتا سبحان الله، وجعل الجبال رواسي حتى ما تبيد الأرض بنا، وأيضا جعل في الأرض كنوز عظيمة سبحان الله. من هالكنوز النفط يا الله من فضلك، ولا ترى الخليج كان صحراء، لكن رزقنا الله عز وجل. هذا كله يوجب شكر الله عز وجل ومعرفة هذه الآيات العظيمة، كيف الله عز وجل جعلها سخرها لعباده. وسخر لكم ما في الأرض جميعا، يعني انتفعوا بالمباح منها لعبودية الله تبارك وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل في الأرض: فقدر فيها أقواتها، وأيضا قال: وبارك فيها، يعني فيها بركة عظيمة. وبهذا لابد أن نتبين معنى النصوص الأخرى التي يسيء بعض طلبة العلم فهمها. حضرت مرة واحد قام خطيبا في منبر يقول: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها. طيب وبعدين على المعنى الذي هو ذكره، يعني أنه خلاص كل شيء فيها ملعون إلا ذكر الله وما والاه، الدنيا مباركة، الأرض بارك الله فيها وقدر فيها قواتها، هكذا ذكر المفسرون كالطبري شيخ المفسرين. لكن الدنيا ملعونة بمعنى يقول شراح الحديث من أئمة الحديث كالحافظ بن رجب الحنبلي، يقول يعني تصد عن ذكر الله إذا ما تنتبه لها. حياة الدنيا في زخرفها عظيم، لكن اجعلها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اجعل الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك، نعم المال الصالح للعبد الصالح، يعني تنتفع بها فيما يرضي الله عز وجل. فقوله: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فهذا تحذير من شرك المشركين الذين ضلوا في ما يجبه معرفتهم لعظمة هذه المخلوقات الموجبة لإيش؟ الموجبة لتوحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الربوبية المستلزم لتوحيد العبودية، وأيضا هو متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني هذه المخلوقات العظيمة تدل على كمال علم الله وقدرته وقوته سبحانه وتعالى وإرادته. هذه أنواع التوحيد الثلاثة ينتظمها كلها في التدبر لمخلوقات الله تبارك وتعالى. وأيضا سبحانه وتعالى تدبر في حكمة الله تبارك وتعالى، كيف خلق السماوات والأرض في 6 أيام في الآية الأخرى التي ذكرها الإمام محمد عبد الوهاب، أيضا هذه أيضا تدبرها المفسرون والعلماء. قال العلامة أبو المظفر السمعاني في تفسير القرآن، قال أراد الله عز وجل أن يعلم خلقه التأني، فإن الله عز وجل قادر أن يخلق السماوات والأرض في أقل من 6 أيام، ما يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه المخلوقات تسبح لله عز وجل، فنحن أحرى أن نسبح لله تبارك وتعالى وأن نعبده وأن نشكره سبحانه وتعالى. إذا قال الرب هو المعبود، يعني هذه كلها الآيات تدل على ربوبية الله تبارك وتعالى المستلزمة للعبودية، ولذلك أتبع هذه العبارة الرب هو المعبود بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، الله عز وجل هو المتفرد بالخلق فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. نعم.